المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم. تفسير سورة الحديد. الدرس الأول.
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الحديد: قال تفسير سورة الحديد وهي مدنية. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي بلال عن عرباض بن سارية أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، وقال إن فيهن آية أفضل من ألف آية. وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن بقية به، وقال الترمذي حسن غريب، ورواه النسائي عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا، لم يذكر عبد الله بن أبي بلال ولا العرباض بن سارية. والآية المشار إليها في الحديث هي والله أعلم قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله تعالى، وبه الثقة وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السماوات والأرض، أي من الحيوانات والنباتات، كما قال في الآية الأخرى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قوله تعالى: وهو العزيز، أي الذي قد خضع له كل شيء، الحكيم في خلقه وأمره وشرعه، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، أي هو المالك المتصرف في خلقه فيحيي ويميت ويعطي من يشاء ما يشاء، وهو على كل شيء قدير، أي ما شاء ما لم يشاء. قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذه الآية هي المشار إليها في حديث عرباض بن سارية أنها أفضل من ألف آية. وقال أبو داود: حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة يعني ابن عمار قال حدثنا أبو عمير قال سألت عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله لا أتكلم به. قال: فقال لي: أشيء من شك؟ قال وضحك، قال: ما نجا من ذلك أحد. قال: حتى أنزل الله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك، الآية. قال: وقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذه الآية وأقوالهم على نحو 14 قولا. وقال البخاري: قال يحيى: الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما. وقال شيخنا الحافظ المزي: يحيى هذا هو ابن زياد الفراء، له كتاب سماه معاني القرآن، وقد ورد في ذلك أحاديث. فمن ذلك ما قال الإمام أحمد: حدثنا خلص بن الوليد قال حدثنا ابن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فمن ذلك ما قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا ابن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو عند النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأخذنا من الفقر. ورواه مسلم في صحيحه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن عائشة أم المؤمنين نحو هذا، فقال حدثنا عقبة قال حدثنا يونس قال حدثنا السري بن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بفراشه فيفرش له مستقبل القبلة، فإذا أوى إليه توسد كفه الأيمن ثم همس ما يدري ما يدرى ما يقول، فإذا كان في آخر الليل رفع صوته فقال: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، إله كل شيء ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. السري بن إسماعيل هذا هو ابن سعدي وهو ضعيف جدا والله أعلم. وقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبد المحميد وغير واحد المعنى واحد، قالوا حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال حدث الحسن عن أبي هريرة قال: بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا العنان، هذه زوايا الأرض تسوقه إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه. ثم قال: هل تدرون ما هو؟ وقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبد بن حميد وغير واحد المعنى واحد، قالوا حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال حدث الحسن عن أبي هريرة قال: بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا العنان، هذه رواية الأرض تسوقه إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه. ثم قال: هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنما الرفيع سقف محفوظ وموج مكفوف. ثم قال: هل تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بينكم وبينها 500 سنة. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: والله، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك سماء بعد ما بينهما مسيرة 500 سنة، حتى عد 7 سماوات ما بين كل سمائين كما بين السماء والأرض. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك العرش، وبينه وبين السماء مثل بعد ما السمائين. ثم قال: هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الأرض. ثم قال: هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن تحتها أرضا أخرى بينهما مسيرة 500 سنة، حتى عد 7 أراضين بين كل أرضين مسيرة 500 سنة. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو أنكم دليتم حبلا إلى الأرض السفلى لهبط على الله. ثم قرأ: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ثم قال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه، ويروى عن أيوب ويونس يعني ابن عبيد وعلي بن زيد قالوا لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه، وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان، وهو على العرش كما وصف في كتابه، انتهى كلامه. وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وعنده وبعدما وضعت ما بين الأرضين مسيرة 700 عام، وقال لو دليتم بحد من الأرض كل السابعة لحبط على الله، ثم قرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وروى ابن أبي حاتم والبزار من حديث أبي جعفر الرازي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة فذكر الحديث ولم يذكر ابن أبي حاتم آخره، وهو قوله لو دليتم بحد، وإنما قال حتى عد 7 أراضين بين كل أرضين مسيرة 500 عام، ثم تلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال البزار لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة. وروى ابن جرير عن بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في أصحابه إذ مر عليهم سحاب فقال هل تدرون ما هذا، وذكر الحديث مثل سياق الترمذي سواء، إلا أنه مرسل من هذا الوجه، ولعل هذا هو المحفوظ والله أعلم. وقد روى حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، رواه البزار في مسنده والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات، ولكن في إسناده نظر وفي متنه غرابة ونكارة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال ابن جرير عند قوله تعالى ومن الأرض مثلهن قال حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة قال التقى 4 من الملائكة بين السماء والأرض فقال بعضهم لبعض من أين جئت، قال أحدهم أرسلني ربي عز وجل من السماء 7 وتركته، ثم قال الآخر أرسلني ربي عز وجل من الأرض 7 وتركته، ثم قال الآخر أرسلني ربي من المشرق وتركته، ثم قال الآخر أرسلني ربي من المغرب وتركته ثم
كلها معناها ثم كلها ثم وتركته ثم
أزيد أقول
إيه هي كلها
يعني مو ثم قال ثم
نعم تركته ثم اللي هي فرق مكان.
قال أحدهم أرسلني ربي عز وجل من السماء 7 وتركته ثم، قال الآخر أرسلني ربي عز وجل من الأرض 7 وتركته ثم، قال الآخر أرسلني ربي من المشرق وتركته ثم، قال الآخر أرسلني ربي من المغرب وتركته ثم. وهذا حديث غريب جدا، وقد يكون الحديث الأول موقوفا على قتادة كما روي هاهنا من قوله والله أعلم.
هذه الحديث الأخيرة حديث الحسن عن أبي هريرة وما تلاه كلها ضعيفة، وفيها أيضا نكارة في لفظها في إثبات البعد ما بين أرض وأرض، وكذلك لفظ لو دليتم بحبل لهبط على الله، كل هذه الألفاظ منكرة ولا تصح، مع أن هذا اللفظ الأخير يمكن أن يحمل على معنى صحيح كما سيأتي إن شاء الله. الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وبعد، فهذه فاتحة سورة الحديث، وهي سورة عظيمة جليلة لما اشتملت عليه من حق الله جل وعلا ووصفه ونعته وأسمائه وصفاته، وما اشتملت عليه من بيان حال صفوة الخلق وهم الأنبياء والصحابة رضوان الله عليهم وما كانت عليه حالهم في نصرة محمد عليه الصلاة والسلام، حال المنافقين الذين خالطوهم في الدنيا وما تؤول إليه حالهم في الآخرة، وبيان ما به يكون حياة القلب من أن يعمر بذكر الله جل وعلا وأن يقبل عليه سبحانه وتعالى وأن يسارع في الخيرات وأن يستسلم لقضائه ويتقرب إليه بالإنفاق والمسارعة في الخيرات. هذه يأتي بيانها إن شاء الله تعالى في مواضعها، وصلة ذلك بموضوع السورة إن شاء الله. أما ما قدم به ابن كثير هذا التفسير من أن هذه السورة فيها آية أفضل من أن المسبحات فيها آية أفضل من ألف آية، وأنه استظهر أنها قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذا من جهة دلالة المعنى، يعني أن هذه الآية شملت وصف الله جل وعلا في أبديته وأزليته وفي وصفه جل وعلا في علوه سبحانه وتعالى وفي بطونه جل جلاله، وهذا مما يستغرق الزمان والمكان، وهذا يرجع إليه الأسماء والصفات المتعلقة بما بين الأزلية والأبدية المتعلقة الآثار بما بين الأزلية والأبدية ومتعلقة الآثار الأمكنة ما بين العلو والبطون، لأن حقيقة الأسماء والصفات أنها تظهر بتعلقها بآثاره أو بأثر الأسماء، أثر الاسم وأثر الصفة في خلق الله جل وعلا. هذا جاء هذان الاسمان الأول والآخر للأزلية والأبدية، وهذا فيه امتداد الزمان من اللا بداية إلى اللا نهاية إن صح هذا الاستعمال، أو من الأولية إلى الأبدية أو من الأزلية إلى الأبدية، المعنى واحد، وهذا من جهة امتداد الزمان على هذا النحو، فإن ما فيه من آثار خلق الله جل وعلا وما تتعلق به من الأسماء والصفات فإنه يشمل جل الأسماء والصفات. ثم إذا نظرت إلى الظهور والبطون المتعلق بعلوه جل وعلا فوق كل شيء، علو الذات، وأنه سبحانه وتعالى هو الباطن كما سيأتي بيانه وهو بطون الصفات، فإن هذا من جهة تعلق الآثار به يشمل بقية الأسماء والصفات، أو يشمل أيضا جل الأسماء والصفات، وهذا يعني أنها أشمل من الآيات في آخر سورة الحشر في قوله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخر السورة. هذا تقدير لما فهمه حافظ بن كثير وما فهمه غيره من أهل العلم في أن هذه الآية لها فضل على ألف آية كما ذكر. هذا يحتاج إلى يعني هذا التفضيل أو التحديد لأن هذه الآية هي المقصودة يحتاج إلى دليل آخر يفضل هذه الآية على غيرها ولا يحضر أو لا أستحضر دليلا لما أطلع على دليل واضح في هذه الآية التي تفضل ألف آية. وكلام ابن كثير وجيه قاله غيره من أهل العلم من جهة فهم وجه الاختيار وجه اختيار في هذه الآية. قال الله جل وعلا سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. التسبيح هو تنزيه والإبعاد عن كل نقص وعيب وشين، وهذا هو معناه في اللغة، وهو أيضا معناه في استعمال القرآن. يكون معنى سبح أي نزه الله عن كل عيب ونقص وشيء ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قد ذكرت لكم فيما مضى أن التسبيح الذي هو التنزيه والإبعاد جاء في القرآن متوجها إلى خمسة أشياء: تنزيه الله جل وعلا وإبعاده سبحانه وتعالى عن النقص والعيب في ربوبيته جل جلاله منظورا في ذلك إلى جميع أفرادها، والثاني تنزيهه سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب وشيء باستحقاقه للإلهية وحده سبحانه وتعالى، والثالث تنزيهه جل جلاله وتقدست أسماءه عن كل عيب ونقص وشين في أسمائه وصفاته، والرابع تنزيهه جل وعلا وإبعاده عن كل نقص وعيب وشين في أمره وشرعه وما أنزل من كتاب، فلا نقص في أمره ولا شين ولا عيب، ولا نقص في كتابه ولا شين ولا عيب، ولا نقص في شرعه ولا شين ولا عيب بوجه من الوجوه، لأنه من عنده جل وعلا فهو ذو الكمال المطلق من جميع جهاته ووجوهه. والخامس تنزيهه جل وعلا عن كل نقص وعيب وشين فيما خلق وكون، يعني في أمره الكون وخلقه وقدره الذي قدر به الأشياء جميعا وما تكون عليه وما يجري لها، فهو سبحانه وتعالى ذو الكمال المطلق، وهو جل وعلا ذو الرفعة فيما يتصف به والعلو فيما يضاف إليه جل جلاله. وقال سبح لله، وهي في الأصل سبح الله يعني تتعدى بنفسها، وكذلك الإضافة سبحان الله، وجاءت اللام هنا تأكيدا للاستحقاق، يعني سبح ما في السماوات والأرض تسبيحا مستحقا لله. فاللام هنا لام الاستحقاق، كالتي في قوله الحمد لله رب العالمين. التسبيح والحمد في القرآن يجيئان أو يجيء معهما اللام، وهذا لأجل الاستحقاق المستقر الكائن كما وصف الله جل وعلا. ما في السماوات والأرض، ما هنا بمعنى الذي في السماوات والأرض، هذا يشمل ما جرى عليه التكليف وما لم يجر عليه التكليف، وهذا كما قال جل وعلا في آية الإسراء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذا فيه عموم، وهذا نص في العموم، يعني أنه ما من شيء، لا شيء مخلوق إلا وهو يسبح بحمد الله جل وعلا. فالملائكة لهم زجل بالتسبيح على كل حال وأحوال، ومخلوقات الله من السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب، جميع المخلوقات والأصناف من المتحركات ومن الجامدات ومن المكلفين وغير المكلفين، فإن الجميع يسبح بحمد الله جل وعلا، يعني ينزه الله عن كل نقص ويثبت له الكمالات. إلا الكفار فإن تسبيحهم الاضطراري هذا بغير اختيارهم، وإنما هو تسبيح ما جعل الله جل وعلا أجسادهم باعتبارها مخلوقة عليه، وأما تسبيحهم الاختياري فإنهم لا يسبحون، وإنما تسبيحهم يعني تسبيح أجزاء أبدانهم تدخل في العموم، ويكون تسبيحها اضطراريا لا يشعر به الكافر ولا يختاره. وهذا التسبيح هل هو بلسان المقال أم هو بلسان الحال أم هما معا؟ الصحيح الذي عليه المحققون من أهل السنة أن هذا التسبيح بلسان المقال وبلسان الحال، وهذا يختلف باختلاف ما خلق الله جل وعلا، وأن حقيقة هذا التسبيح هو التنزيه والإبعاد عن كل نقص وسيء في الأمور المذكورة لك سالفا، وليس هو كقول المتكلمين أنه هو الدلالة على ما في المخلوقات من بدائع أو من بديع صنع الله، أو ما في المخلوقات من الدليل على أن الذي خلقها هو الله، فليس تسبيح دلالة على شيء آخر، إنما قول أهل السنة وقول المحققين من أئمة التفسير والسلف أن التسبيح في نفسه موجود لفظا وحالا وليس هو دلالة على شيء آخر، وإنما القول بأنه دلالة هذا ليس من أقوال أهل السنة. ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السماوات جمع سماء، وإذا جمعت السماوات فإنه يراد بها السماوات السبع المعروفة، لأنها هي المذكورة في القرآن، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأما إذا أفردت السماء في القرآن ليس بلفظ المجد جمع السماوات، وإذا أفردت فقال السماء فإنه قد يراد بها جنس السماوات السبع وقد يراد بها جنس العلو. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ السماء هنا فسرت على أن السماء المراد بها جنس السماوات السبع، تكون في هنا بمعنى على. أأمنتم من على السماوات، وإما أن يكون السماء هنا بمعنى العلو ويكون معنى من في السماء. أأمنتم من في السماء يعني من في العلو. والأرض جاءت في القرآن مفردة، ولم تأتي مجموعة، وإنما جاء فيها قول الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وهل مثلهن هنا المراد بها مثلهن في العدد أو مثلهن في الوصف أن الواحدة فوق الأخرى؟ الظاهر من هذا أن المقصود بقوله مثلهن مثلية العدد، وذلك لما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: من ظلم عيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. والمثلية هنا ليست مثلية الطبقات، وإن كان فيها بعض الأحاديث التي مرت معكم وأن بين كل أرض وأرض كذا وكذا، ولا يدل دليل واضح على نفي هذه الطبقات أو على إثباتها، ولكن المقصود هنا في قوله والذي خلق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ظاهر السياق أنه يراد به العدد ولا يراد به الوصف. ثم إن المثلية إذا أرجعت إلى الوصف فإن الوصف لا يتحدد بكونه بين كل سماء وسماء كذا، فيكون بين كل أرض وأرض كذا، لأن مثلية الصفات تقتضي المشابهة أو المماثلة في أشياء كثيرة، هذه تحتاج إلى دليل يدل على المماثلة في الصفات. ولهذا صار تفسير المماثلة بأنها مماثلة العدد دون مماثلة الصفات هو المتعين لظاهر السياق ولقوله في الحديث الذي في الصحيح: طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وهو العزيز الحكيم، هو سبحانه العزيز، والعزيز لها ثلاث تفسيرات كاسم من أسماء الله جل وعلا: العزيز بمعنى أنه القاهر الذي يغلب ويقهر كل شيء، والمعنى الثاني العزيز الذي لا يرام له جناب ولا يوصل إليه سبحانه وتعالى بشيء من الروم والأذى أو التعدي أو نحو ذلك، والثالث العزيز الذي له العزة والكبرياء والرفعة الكاملة. وهذه الثلاث ثابتة لله جل وعلا، قد نظمها ابن القيم في النونية بقوله: وهو العزيز وهو العزيز القاهر وهو العزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جناب للسلطان وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان وهو العزيز الذي وهو العزيز بعزة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معاني وهو الذي قد كملت له سبحانه إلى آخر. فإذا عزة الله جل وعلا عزة قهر وغلبة وعزة استعلاء ورفعة وعزة استعلاء عن أن يكون له أو يكون فيه سبحانه وتعالى أو يكون منه ما يشين. أما الحكيم في أسمائه جل وعلا فالحكيم فعيل وتكون فعيل بمعنى فاعل يعني حكيم بمعنى حاكم وهو الذي له الحكم هذه جاءت في القرآن في غير ما آية وتكون فعيل هنا بمعنى مفعل يعني هو المحكم حكيم بمعنى المحكم وتكون حكيم أيضا وهو الثالث بمعنى أنه هو ذو الحكمة فيما خلق سبحانه وتعالى وفيما قدر وهذه الثلاث كلها جاءت في القرآن في وصف الله جل وعلا بها فهو سبحانه وتعالى الحاكم في كونه وهو الحاكم أيضا في شرعه إن الحكم إلا لله وهو الحكيم سبحانه بمعنى المحكم والذي أحكم كتابه كتاب أحكمت آياته وهو الذي أحكم خلقه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وهو الحكيم بمعنى أنه ذو الحكمة كما قال حكمة بالغة وهو سبحانه له الحكمة البالغة النافذة في كل شيء وختام الآية بالعزيز الحكيم كما ترى بتعلقها باستحقاقه سبحانه وتعالى للتسبيح فإنه جل وعلا ينزه عن كل نقص وعيب وعن كل ما لا يليق بالكمال والجلال والجمال لأنه سبحانه وتعالى الذي كملت له معاني العزة والحكمة والحكم والإحكام إلى آخره وهذا فيه دلالة أيضا على بقية الأسماء والصفات إذا تأملت قال بعدها له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير في قوله وهو على كل شيء قدير دائما في القرآن تعلق القدرة أو تتعلق القدرة بكل شيء وقدرته سبحانه وتعالى متعلقة بكل شيء وكل شيء تشمل ما يشاءه جل وعلا وما لا يشاءه فهو سبحانه وتعالى القدير على ما يشاء والقدير على ما لم يشاء كما قال جل وعلا في سورة الأنعام قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض فالأولى والثانية لم تحصل وهو جل وعلا القادر عليها فلم يشأها جل وعلا كونا وأخبر أن قدرته متعلقة بها والثالث حصل وكان وشاءه الله جل وعلا وقدرته متعلقة به وتخصيص تعليق القدرة بما يشاءه جل وعلا دون ما لم يشأه هذا منهج أو مذهب المتكلمين وهو قول الأشاعرة ونحوهم، حيث يعدلون عن قولي وهو على كل شيء قدير أو إنه على كل شيء قدير إلى إنه على ما يشاء قدير، إخراجا لما لم يشأه سبحانه من تعلق قدرته جل وعلا به. وإذا قال القائل إنه على ما يشاء قدير فإنها صحيحة، لكن لا يخرج منها ما لم يشأه. لهذا جاءت في بعض الأحاديث إني على ما أشاء قادر، لأنه جل وعلا قادر على ما يشاء وعلى ما لم يشاء، فهو سبحانه قادر على كل شيء جل جلاله. ثم قال سبحانه في هذه الآية العظيمة التي تجل منها القلوب: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. قوله هو الأول جاء في الحديث التي سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في حينما يأوي إلى فراشه بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء. وهذا يعني أن أولية الله جل وعلا المراد بها هي أولية الزمان، والزمان مخلوق، الزمان مخلوق، والله جل وعلا هو الذي خلق الزمان. الزمان له بداية، والله سبحانه وتعالى هو الأول قبل أن يوجد الزمان وقبل أن توجد نسب الزمان، لأن الزمان لا بد لحسابه من شيء ينسب إليه. اليوم كيف حسب اليوم؟ لأجل طلوع الشمس وغروبه، ثم طلوع الشمس من جديد. كيف حسب الشهر؟ لأجل طلوع الهلال، ثم عود الهلال يطلع من جديد، والسنة لرجوعها ومن الشتاء إلى الشتاء. فثم تكرر في شيء جعل الزمان ينسب، فيحسب الزمان بهذا الشيء. أما عند الله جل وعلا فنسبة الزمان مختلفة لما خلق الزمان: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ويوم القيامة يمكث الناس فيه وهو يوم واحد 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقبل خلق الزمان فإنه لا شيء ينسب حتى يكون ثم زمان. لهذا هو الله جل وعلا الأول الذي ليس قبله شيء، وهذا اسم دال على أزليته سبحانه. وكلمة أزل لم ترد عن السلف أزلية، وهي منحوتة من كلمتين، وهي كلمة لم يزل، وهي كلمتا لم يزل، فقيل لم يزل نحتت منها أزلي، يعني أنه ليس لبداية، ليس له بداية. ويقال هذا في الأشياء التي ليس لها بداية، قال هذا أزلي، يعني أنه لم يزل. والله جل وعلا له ما هو أكمل وأعظم من الأزلية، وهو أنه سبحانه وتعالى الأول الذي خلق الزمان وخلق المكان، فهو سبحانه وتعالى أول جل جلاله، تقدست أسماؤه، وتعالى جل وعلا في ملكه وملكوته وعزته وسلطانه. ثم قال الآخر هو الأول والآخر، قال عليه الصلاة والسلام: وأنت الآخر، في ثنائه على ربك، فليس بعدك شيء. والآخرية مقصود بها هنا امتداد الزمان إلى ما لا نهاية، وأنه إذا انقطع الزمان فإن الزمان مخلوق. هو الآخر سبحانه وتعالى الذي ليس بعده شيء جل وعلا، وهذان اسمان لأولية، هذان الاسمان العظيمان لله جل جلاله يدلان على عظم الرب جل جلاله، بأنه ما من شيء يحدث في هذا الملكوت إلا وهو يحدث من جهة بداية ونهاية. هذا دليل على أن كل شيء محتاج إلى الرب جل وعلا، فما من شيء إلا له بداية لأن الله خلقه، وله أيضا نهاية إذا قدر الله جل وعلا له النهاية. وأما الرب جل جلاله فهو الذي لا يوصف بالبداية ولا يوصف بالنهاية، لأنه هو الذي خلق الزمان الذي له بداية وله نهاية. هو سبحانه وتعالى أول قبل الزمان وآخر بعد الزمان، وخلقه سبحانه وتعالى للزمان يبين أن الزمان من جنس المخلوقات الأخرى محتاج إلى الله جل وعلا. ثم قال: والظاهر والباطن. أما الظاهر فالمقصود به أنه سبحانه وتعالى الظاهر على كل شيء بذاته، والظاهر على كل شيء أيضا بصفاته سبحانه وتعالى، لأن كلمة الظاهر اسم فاعل، اسم فاعل الظهور أو اسم من قام به الظهور، يعني من حيث اللغة. والله جل وعلا هو الظاهر في ذاته، لأن له سبحانه وتعالى صفة العلو على كل شيء، علو الذات، وهذه تفسر بآيات الاستواء وآيات العلو وأحاديث الاستواء على العرش والاستواء عامة وعلو الرب جل وعلا على خلقه مستويا على عرشه سبحانه وتعالى. والظاهر في ظهور الصفات سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى الظاهر في صفاته، سواء منها صفات الخلق والتكوين أو صفات الاطلاع والمراقبة والشهود، فهو سبحانه وتعالى الظاهر على كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد جل جلاله. فما من شيء مخلوق إلا وفيه أثر صفة الرب جل وعلا، هو سبحانه القائم على كل شيء، الحي القيوم. ما من شيء إلا وقيامه بالله، فكل شيء هو سبحانه وتعالى ظاهر فيه بما فيه من الصفات التي تدل على ربه الذي خلقه وأبدعه وكونه جل جلاله. وأما الاسم الأخير هو قوله الباطن، فإن البطون في الأصل كما ذكرنا في قوله الظاهر، الباطن اسم من قام به البطون، والبطون يكون بطون ذات ويكون أيضا بطون صفات، يعني من حيث أصل الكلمة، لكنه بالإضافة إلى الله جل وعلا لا يكون إلا بطون الصفات. وأما بطون الذات وهو ومعناه أنه جل وعلا في كل مكان، وأنه بذاته يحل في كل شيء حتى يكون باطنا له، هذا مما جاء النصوص بنفيه نصا أو بنفيه معنى، جاء بل معنى ظهور الذات لله جل وعلا وأنه مستوى على عرشه يخالف بطون الذات. ولذلك كان السلف يقررون ويؤكدون على أنه جل وعلا مستوى على عرشه باقٍ من خلقه لأجل أن لا يفهم البطون على أنه بطون ذات. والمتكلمون والأشاعرة ومن نحوه يقولون إنه سبحانه في كل مكان على أن البطون بطون ذات، هذا يعني أنه حال في كل شيء، هذا قول باطل ولإبطاله أدلة كثيرة معروفة. فيكون إذن بطون الله جل وعلا أو أنه الباطن يعني سبحانه أنه باطن الصفة، وهذا هو الذي فسره الترمذي لما ساق الحديث في لو أن أحدكم أدلي دل لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض لهبط على الله، قال الترمذي. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث
هبط على علم الله،
فقالوا إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه، هذا تمثيل، يعني على علم الله وقدرته وسلطانه هذا تمثيل، وإنما يعني به أنه البطون هنا بطون الصفة، وبطون الصفات يكون فيها معان كثيرة، منها القدرة ومنها العلم ومنها الرحمة ومنها قيام، يعني إلى آخر الصفات. ولهذا قال جل وعلا في آية في سورة النحل: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأتى الله بنيانهم من القواعد، المقصود من هنا إتيان الصفات لا إتيان الذات. لهذا تنتبه إلى أن تفسير الأسماء لله جل وعلا خاض فيه أقوام ممن كتبوا من العلماء في الزمن الماضي، وأكثر من كتب فيه من ليسوا متحققين تماما بمنهج وطريقة أهل السنة والجماعة، وإنما يصيبون ويخطئون ولا يحققون في ذلك. فالاعتماد في تفسير الأسماء والصفات على اللغة ليس بجيد، وإنما الواجب أن تفهم الأسماء والصفات باللغة لأنها هي اللسان الذي به نفهم، ثم بالنصوص الأخرى التي تبين وجه دلالة اللغة، قد تكون دلالة اللغة واسعة تكون النصوص تخصها، وقد تكون دلالة اللغة ناقصة فتكون النصوص تسعها، وهكذا، لأن اللغة فيها تارة سعة وتارة محدودية بحسب استعمال العرب الكلمات وحسب تصورهم أو حاجتهم للاستعمال. ثم قال جل وعلا: وهو بكل شيء عليم. بل نقول هنا قبلها الباطن، هذا فيه أيضا القرب، يعني فيه معنى القرب، وقرب الله جل وعلا العام لم يدل الدليل عليه أنه سبحانه وتعالى قريب بذاته من كل أحد، وإنما الذي جاء في القرب العام قرب الملائكة، وأما في القرب الخاص هذا جاء ثابت أن الله جل وعلا يوصف بالقرب الخاص، يعني من بعض خاصة عباده. فإذا عندنا الأول والآخر ك كما ذكرنا اسماني للدلالة على الأزلية والأبدية، والظاهر والباطن اسمان دالان على علو الله جل وعلا وعلى دنوه سبحانه وتعالى وإحاطته بكل شيء وقربه من خاصة خلقه ونحو ذلك. والأحاديث التي ذكر في قوله ما بين السماء والسماء كذا وبين الأرض والأرض كذا، ما بين السماء إلى السماء وأنها مسيرة 500 سنة، هذا جاء في عدة أحاديث وهو ثابت. أما ما بين الأرض والأرض فالألفاظ التي جاء فيها كلها ضعيفة ومنكرة لا يثبت بها شيء. قوله لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله، هذا فيه نكارة وفيه إسكال. ويمكن أن يجاب عنه بأجوبة صحيحة. الأول منها أن يقال لو أنكم، هذا لا يدل على إمكان التحقيق أو تحقيق ذلك، يعني لو حصل أنه وجد هذا الحبل الذي يوصف بطوله ووصف إلى آخره، لو حصل أنه يوجد ذلك لهبط على الله، يعني أن الله جل وعلا محيط بكل شيء. وعلى الأرض السفلى هنا يقصد بها أن الأرض لها جهتان، جهة العلو وجهة السفل، ولا يدل على أن المراد به أن الله جل وعلا في الأرض السفلى. الجواب الثاني أن قوله عليه الصلاة والسلام لو أنكم دليتم بحبل لهبط على الله، هذا فيه تفسير بمعنى الإحاطة في قوله جل وعلا وكان الله بكل شيء محيطا، وفي قوله إنه بكل شيء محيط في آخر الصلة. وإحاطته جل وعلا بالأشياء هي إحاطة ذات وصفات، ذات وقدرة وسعة وشمول، وإن لم تفسر بالذات نصا لكنها في تفاسير السلف تدور عليه. وهذا يمكن أن يتصور إذا تصورت ما جاء في الأدلة من صغر الأرض بالنسبة إلى السماوات، من صغر السماوات بالنسبة إلى الماء، من صغر الماء ومن صغر السماوات بالنسبة إلى الماء، والسماوات بالنسبة إلى العرش، والعرش صغر الكرسي بالنسبة إلى العرش، وهكذا، فإنك تأتي إلى صغر حيث أنه يكون الإنسان من الأرض هذه صغيرة جدا. ولهذا تكون الأرض يوم القيامة قبضة الرب جل وعلا، والسماوات مع أنها أكبر من الأرض بكثير مطويات بيمين الرب جل وعلا. هذا يدل على صغر هذه الأشياء بالنسبة إلى عظمة ذات الله جل وعلا. وهذا فيه تفسير بمعنى الإحاطة التي ذكرها المفسرون. المقصود من ذلك أن هذا التوجيه الثاني هو يرجع إلى معنى الإحاطة، وهذا توجيه لا بأس به، يعني لأنه ليس ثم ما يمنع من النصوص السريعة إلى آخر. ابن تيمية له كلام أيضا طويل في تفسير هذا الحديث يرجع إليه بفائدته.
لا يلزم
الظاهر ما يلزم لا. إذا فسرت في تفسيره صحيح ما يلزم. وش السؤال الحين؟ السؤال والشعر شو تسألها؟ تعرف أخو اللي قال هالكلام؟ ولا أحد يعرف. هذا نشرها في ال... هذا نشرت في الإنترنت في زاوية، بس اللي نشرها نصراني وأصلا ليس بمسلم حتى يكفر أو ما يكفر، ورد عليه أيضا في الإنترنت. هذه من مدة طويلة ما يلتفت هذا ولا جهله. أو مغربون أو يعني أو الإنسان إذا قل علمه زاد إعجابه في نفسه يتصور أن كل شيء يمر عليه وهو لا يعرفه أنه غلط، كل شيء ما يعرفه لا مو صحيح. صحيح كأنها حاز العلوم كلها. يجي واحد توا قرأ في النحو كتاب ولا بدأ يصحح ويغلط، العلم أوسع من أن يستعجل فيه الإنسان. لهذا جيد أن طالب العلم إذا مر عليه إشكالات أنه يبحثها، إذا بحث زادت المعلومات. فيه مباحث ما تأتيك بالقراءة في الكتب، إنما تأتي بحل الإشكالات. لهذا يقول القرافي في الفروق: ومعرفة الإشكال في نفسه علم. نفس معرفة الإشكالات علم، لأنك إذا عرفت الإشكال بحثت عن حله هذا تعطيك علوم أخرى ما تقرأها لا في كتاب ولا يمكن أنك تجمع. طالب العلم يكون معلوماته دائما بالاطلاع والحناء والتواضع للعلم. تواضع للعلم. مثلا أذكر أنه في الكتاب اللي ذكرتها لكم هذه المرة أو لا، أتيت بكلمة إيش؟ قلت: وأما ما ذكر وأما ما ذكره هذا الفاعل فهو نسيت في أحد الكتب أظن في هذه المفاهيم. ف جاء أحد الأخوان جيد يعني أبدأ ملاحظات وأكثرها يعني فيه وجهة نظر وبعضها صحيح، قال أن الفاعل هذا غلط مطبع يصح القائل، طبعا لأنه ما يعرف أن الفاعل غير القائل فهو لكن لو أنه بحث قبل راح المعجم اللغة وشاف الفاعل والقائل عرف الفرق بينهم، أن الفاعل كلمة أخرى غير القائل. ومثل ذلك من يغلط في اللغة أحد العلماء أو يغلط مثلا في الفقه أحيانا أو يقول نسب هاللفظ هذا ما هو باللفظ الصحيح ونحو ذلك فيأتي وما بحث. طيب الغلط غير ما ينزه عنه الإنسان، لكن طيب أنك قبل أن تحكم روح تبحث. إذا بحثت كونت عندك معلومة وتوجه لك أن هذا اللفظ صحيح أو غير صحيح. وهذا كثير كمنهج لكم في طلب العلم، لا يصلح أن تستعجل في التخطئة في توهيم العلماء أو في النقد قبل أن تبحث بمعلومات التي عندك، لا يصلح. لأن كونك تبتدئ الكلام أنت في ساعة، لكن كون طالب العلم يخطئ وغيره أو يتعقب على غيره يحتاج إلى بحث إلى دقة في هذا، لأن العلوم واسعة خاصة اللغة، وأن الآن عند الناس ضعف تلو ضعف في اللغة، كيف يقول هذا مو صحيح وهذا صحيح، مثل ما يرد يعني في كثير من بعض الكتب والتحقيقات فيها يصحح المخطوطة هو غلطان لأنه ما يعرف اللغة ويظن أن هذه غلط، سواء كانت في السبك أو كانت حتى في الإملاء، في السبك أو في الإملاء يقول هذه غلط، تارة يكون في المخطوطة نحويا هي الصواب وهو يروح يصححها بحسب فهمه وتكون غلط، هذا يأتي كثير. وتزداد المشكلة إذا كان التصحيح في متن من متون الأحاديث أو في يعني أو في نحو، كيف يصحح تبدل كلمة مكان كلمة، تغير الفاظ إلى آخر، بأي حق مثل الطبعة اللي عندكم في زاد المعاد، واحدة من الطبعات اللي بين يديكم، كل الأحاديث التي أوردها ابن القيم لم يجد في لفظها في المصدر الذي نقل عنه إنه يغيرها إلى اللفظ اللي في المصدر، يعني مثلا قال رواه الدارقطني يرجع لسنن الدارقطني، يشوف اللفظ مختلف يحذف اللفظ الذي ساقها ابن القيم ويأتي بما وجده هو في نسخة الدارقطني التي عنده المطبوعة، ويجي مثلا نص في البخاري ما وجده يروح يغير، في أبي داود ما وجده، هذا جناية على العلم وعلى العلماء وعلى كتب أهل العلم، فما يصلح بحال من الأحوال أن يسلك هذا السبيل. واحد مؤتمن هذا كلام العالم يبقى كما هو، ولهذا تجد أن العلماء المحققين ما يستعجلون في توهيم تغليظ، إنما يتأنون خاصة في العلوم الواسعة مثل علم الحديث مثل اللغة والتفسير، هذه أشياء واسعة إن محدودة في لفظ معين إلى آخر، لا بد من فيها من البحث والتأمل. البخاري فيه روايات كثيرة، مسلم أحيانا يذكر الرواية رواه مسلم ويبحث في مسلم ما يجد الرواية، يقول لا هذه الرواية في أبي داود، ويكون مسلم ذكر الإسناد ولم يذكر المتن، ويكون الإسناد متنه ويكون متن الإسناد معروفا في السنة أو معروفا في المسند، هذا تقول رواه مسلم. بعض العلماء يتحرز مثل المنذري وجماعة يقولون رواه مسلم ولم يذكر لفظه، رواه مسلم غير مسألة الشواهد، رواه مسلم ولكن لم يذكر لفظه، أو يقول رواه مسلم لأنه يعرف أن هذا الإسناد موجود في السنن، يأتي من يقول هذا لم يروه مسلم وإنما رواه أبو داود رواه ابن ماجه رواه، هذا ندخل في سنن أبي داود فيها روايات كثيرة، لكم مثلا حديث قريبة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، تبحث في سنن أبي داود الموجودة لا تجد الحديث، يأتي من يعلق وقال هذا الحديث ليس في السنن وغلط فيها المنذري وغلط في فلان وفلان وفلان حيث عزوه إلى أبي داود وهو ليس في أبي داود، هذا ليس منهجا صحيح، داود له روايات وله كذا والعالم ما يستعمل مثل هذا. أيضا يعني فيه مثل هذه البحوث أيضا في اللغة، يأتي يصحح يغلط، لابد من دقة عشان تعرف كيف تصحح اللفظ في اللغة، لابد أن يكون عندك ملكة في اللغة قبل أن تراجع، أيضا ممكن تراجع وما تعرف كيف تراجع كتاب في اللغة، يكون عندك أيضا ملكة في اللغة، أيضا تعرف لغة المؤلف، يعني مثلا الشافعي رحمه الله لغته مستقلة، يعني له لغة قد لا تجدها في غير من كتب في بعض الألفاظ. يأتي الناظر يقول لا هذه ليس فيها. لذلك تجد الشيخ أحمد ساكر رحمه الله أحسن أي من إحسان لما حقق الرسالة للسافعي في أنه خرج كل لفظة مما اختص السافعي باستعمالها ربطها بأصولها اللغوية وإن كانت قليلة في لغة هذيل ولا في لغة كذا. هذه يعني كلمات لابد من طالب العلم يتواضع للعلم. العلم واسع لابد يتواضع. إذا ما عرفت شيئا لا تقول لا يصح قل لا أعرف أنا ما أعرف. إذا ما عرفت في غيرك علمت شيئا أو حفظت شيئا وغابت عنك أشياء واسع. عمر رضي الله عنه أخذ بتلابيب حكيم بن حزام أليس كذلك؟ لابد يتواضع. إذا ما عرفت شيئا لا تقل لا يصح قل لا أعرف أنا ما أعرف. إذا ما عرفت في غيرك علمت شيئا أو حفظت شيئا وغابت عنك أشياء واسعة. عمر رضي الله عنه أخذ بتلابيب حكيم بن حزام أليس كذلك؟ حكيم لا لا أو هشام بن حكيم ما اختلفوا في سورة الفرقان من هشام بن حكيم. هشام بن حكيم أخذ لأنه لا يعلم ما علم النبي فأخذ. فلما جاءوا إلى مصدر الحق وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأ قال هكذا أنزل قال اقرأ على هكذا أنزل أنزل القرآن على سبعة أحرف. هذا يدل على أن الشريعة فيها سعة يعني من حيث سعة العلم. ما يمكن واحد يعني يتجرأ على تخطئ غيره.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم. تفسير سورة الحديد. الدرس الأول.
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الحديد. قال تفسير سورة الحديد وهي مدنية. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي بلال عن عرباض بن سارية أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد وقال إن فيهن آية أفضل من ألف آية. وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن بقية به. وقال الترمذي حسن غريب. ورواه النسائي عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا لم يذكر عبد الله بن أبي بلال ولا العرباض بن سارية. والآية المشار إليها في الحديث هي والله أعلم قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله تعالى. وبه الثقة وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السماوات والأرض أي من الحيوانات والنباتات كما قال في الآية الأخرى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قوله تعالى وهو العزيز أي الذي قد خضع له كل شيء الحكيم في خلقه وأمره وشرعه. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت أي هو المالك المتصرف في خلقه فيحيي ويميت ويعطي من يشاء ما يشاء وهو على كل شيء قدير، أي ما جاء ما لا. قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذه الآية هي المشار إليها في حديث عرباط المثالية أنها أطول من ألف آية. وقال أبو داود حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة يعني ابن عمار قال حدثنا أبو غمي قال سألت عباس فقلت ما شيء أجده في صدري؟ قال ما هو؟ قلت والله لا أتكلم به. قال فقال لي أشيء من شك؟ قال وضحك قال ما نجا من ذلك أحد. قال حتى أنزل الله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك الآية. قال وقال لي إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذه الآية وأقوالهم على نحو 14 قولا. وقال البخاري قال يحيى الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما. وقال شيخنا الحافظ المزي يحيى هذا هو ابن زياد الفراء له كتاب سماه معاني القرآن وأدرك ذلك أحاديث. فمن ذلك ما قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا ابن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فمن ذلك ما قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا ابن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو عند النوم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأقنا من الفقر. ورواه مسلم في صحيحه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن عائشة أم المؤمنين نحو هذا فقال حدثنا عقبة قال حدثنا يونس قال حدثنا السري بن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بفراشه فيفرش له مستقبل القبلة فإذا أوى إليه توسد كفه الأيمن ثم همس ما يدري ما يدرى ما يقول فإذا كان في آخر الليل رفع صوته فقال اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم إله كل شيء ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتك اللهم أنت الأول الذي ليس قبلك شيء وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. السري بن إسماعيل هذا هو ابن عم الشعبي وهو ضعيف جدا والله أعلم. وقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية حدثنا عبد المحمي وغير واحد المعنى واحد قالوا حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال حدث الحسن عن أبي هريرة قال بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا العنان، هذه زوايا الأرض تسوقه إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه. ثم قال هل تدرون ما فضل؟ قال وقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية حدثنا عبد بن حميد وغير واحد من معنى واحد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال حدث الحسن عن أبي هريرة قال بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا العنان، هذه رواية الأرض تسوقه إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه. ثم قال هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنما الرفيع سقف محفوظ وموج مكفوف. ثم قال هل تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال بينكم وبينها 500 سنة. ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا والله قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن فوق ذلك سماء بعد ما بينهما مسيرة 500 سنة حتى عد 7 سماوات ما بين كل سمائين كما بين السماء والأرض. ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء مثل بعد ما السمائين. ثم قال هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنها الأرض. ثم قال هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن تحتها أرضا أخرى بينهما مسيرة 500 سنة حتى عد 7 أراضين بين كل أرضين مسيرة 500 سنة. ثم قال والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم حبلا إلى الأرض السفلى لهبط على الله. ثم قرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ثم قال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه ويروى عن أيوب ويونس يعني ابن عبي وعلي بن زيد قالوا لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه، وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على العرش كما وصف في كتابه. انتهى كلامه. وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وعنده وبعدما وبعد ما بين الأرضين مسيرة 700 عام. وقال لو دليتم بحد من الأرض سنة السابعة لحفظ على الله. ثم قرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ورواه ابن أبي حاتم والبزار من حديث أبي جعفر الرازي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة فذكر الحديث ولم يذكر ابن أبي حاتم آخره وهو قوله لو دليتم بحبل، وإنما قال حتى عد 7 أراضين بين كل أرضين مسيرة 500 عام. ثم تلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال البزار لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة. وروى ابن جرير عن بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في أصحابه إذ مر عليهم سحاب فقال هل تدرون ما هذا؟ وذكر الحديث مثل سياق الترمذي سواء إلا أنه مرسل من هذا الوجه، ولعل هذا هو المحفوظ والله أعلم. وقد روى حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. رواه البزار في مسنده والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات، ولكن في إسناده نظر وفي متنه غرابة ونكارة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال ابن جرير عند قوله تعالى ومن الأرض مثلهن قال حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة قال التقى 4 من الملائكة بين السماء والأرض فقال بعضهم لبعض من أين جئت؟ قال أحدهم أرسلني ربي عز وجل من السماء السابعة وتركته. ثم قال الآخر أرسلني ربي عز وجل من الأرض السابعة وتركته. ثم قال الآخر أرسلني ربي من المشرق وتركته. ثم قال الآخر أرسلني ربي من المغرب وتركته تم.
كلها معناها تم، كلها تم. وتركته تم
أزيد أقول
إيه هي كلها
يعني مو ثم قال تم.
هنا تركته تم اللي هي طرف مكان.
قال أحدهم أرسلني ربي عز وجل من السماء السابعة وتركته تم. قال الآخر أرسلني ربي عز وجل من الأرض السابعة وتركته ثم. قال الآخر أرسلني ربي من المشرق وتركته ثم. قال الآخر أرسلني ربي من المغرب وتركته ثم. وهذا حديث غريب جدا، وقد يكون الحديث الأول موقوف على قتادة كما روي هاهنا من قوله والله أعلم.
وهذه الحديث الأخيرة حديث الحسن عن أبي هريرة وما تلاه كلها ضعيفة، وفيها أيضا نكارة في لفظها في إثبات البعد ما بين أرض وأرض، وكذلك لفظ لو سليتم بحبل لهبط على الله. كل هذه ألفاظ منكرة ولا تصح، مع أن هذا اللفظ الأخير يمكن أن يحمل على معنى الصحيح كما سيأتي إن شاء الله. الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وبعد، فهذه فاتحة سورة الحديث، وهي سورة عظيمة جليلة لما اشتملت عليه من حق الله جل وعلا ووصفه ونعته وأسمائه وصفاته، وما اشتملت عليه من بيان حال صفوة الخلق وهم الأنبياء والصحابة رضوان الله عليهم، وما كانت عليه حالهم في نصرة محمد عليه الصلاة والسلام، حال المنافقين الذين خالطوهم في الدنيا، وما تؤول إليه حالهم في الآخرة، وبيان ما به يكون حياة القلب من أن يعمر بذكر الله جل وعلا وأن يقبل عليه سبحانه وتعالى، وأن يسارع في الخيرات، وأن يستسلم لقضائه، ويتقرب إليه بالإنفاق والمسارعة في الخيرات. هذه يأتي بيانها إن شاء الله تعالى في مواضعها، وصلة ذلك بموضوع السورة إن شاء الله. أما ما قدم به ابن كثير هذا التفسير من أن هذه السورة فيها آية أفضل من أن المسبحات فيها آية أفضل من ألف آية، وأنه استظهر أنها قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذا من جهة دلالة المعنى، يعني أن هذه الآية شملت وصف الله جل وعلا في أبديته وأزليته، وفي وصفه جل وعلا في علوه سبحانه وتعالى وفي بطونه جل جلاله، وهذا مما يستغرق الزمان والمكان، وهذا يرجع إليه الأسماء والصفات المتعلقة بما بين الأزلية والأبدية، المتعلقة الآثار بما بين الأزلية والأبدية، ومتعلقة الآثار الأمكنة ما بين العلو والبطون، لأن حقيقة الأسماء والصفات أنها تظهر بتعلقها بآثارها أو بأثر الأسماء، أثر الاسم وأثر الصفة في خلق الله جل وعلا. هذا جاء هذان الاسمان الأول والآخر للأزلية والأبدية، وهذا فيه امتداد الزمان من اللا بداية إلى اللا نهاية إن صح هذا الاستعمال، أو من الأولية إلى الأبدية، أو من الأزلية إلى الأبدية، المعنى واحد. وهذا من جهة امتداد الزمان على هذا النحو، فإن ما فيه من آثار خلق الله جل وعلا وما تتعلق به من الأسماء والصفات فإنه يشمل جل الأسماء والصفات. ثم إذا نظرت إلى الظهور والبطون المتعلق بعلوه جل وعلا فوق كل شيء، علو الذات، وأنه سبحانه وتعالى هو الباطن كما سيأتي بيانه، وهو بطون الصفات، فإن هذا من جهة تعلق الآثار به يشمل بقية الأسماء والصفات، أو يشمل أيضا جل الأسماء والصفات. وهذا يعني أنها أشمل من الآيات في آخر سورة الحشر في قوله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخر السورة. هذا تقدير لما فهمه حافظ بن كثير وما فهمه غيره من أهل العلم في أن هذه الآية لها فضل على ألف آية كما ذكر. وهذا يحتاج إلى هذا التفضيل أو التحديد، لأن هذه الآية هي المقصودة يحتاج إلى دليل آخر يفضل هذه الآية على غيرها، ولا يخطر أو لا أستحضر دليلا لم أطلع على دليل واضح في هذه الآية التي تفضل ألف آية. وكلام ابن كثير وجيه قاله غيره من أهل العلم من جهة فهم وجه الاختيار، وجه اختيار في هذه الآية. قال الله جل وعلا: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. التسبيح هو تنزيه والإبعاد عن كل نقص وعيب وشين، وهذا هو معناه في اللغة، وهو أيضا معناه في استعمال القرآن. يكون معنى سبح أي نزه الله عن كل عيب ونقص وشيء ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قد ذكرت لكم فيما مضى أن التسبيح الذي هو التنزيه والإبعاد جاء في القرآن متوجها إلى خمسة أشياء: تنزيه الله جل وعلا وإبعاده سبحانه وتعالى عن النقص والعيب في ربوبيته جل جلاله، منظورا في ذلك إلى جميع أفرادها، والثاني تنزيهه سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب وشيء باستحقاقه للإلهية وحده سبحانه وتعالى، والثالث تنزيهه جل جلاله وتقدست أسماءه عن كل عيب ونقص وشيء في أسمائه وصفاته، والرابع تنزيهه جل وعلا وإبعاده عن كل نقص وعيب وشيء في أمره وشرعه وما أنزل من كتاب، فلا نقص في أمره ولا شيء ولا عيب، ولا نقص في كتابه ولا شيء ولا عيب، ولا نقص في شرعه ولا شيء ولا عيب بوجه من الوجوه، لأنه من عنده جل وعلا، فهو ذو الكمال المطلق من جميع جهاته ووجوهه. والخامس تنزيهه جل وعلا عن كل نقص وعيب وشيء فيما خلق وكون، يعني في أمره الكون وخلقه وقدره الذي قدر به الأشياء جميعا وما تكون عليه وما يجري لها، فهو سبحانه وتعالى ذو الكمال المطلق، وهو جل وعلا ذو الرفعة فيما يتصف به والعلو فيما يضاف إليه جل جلاله. وقال سبح لله، وهي في الأصل سبح الله، يعني تتعدى بنفسها، وكذلك الإضافة سبحان الله، وجاءت اللام هنا تأكيدا للاستحقاق، يعني سبح ما في السماوات والأرض تسبيحا مستحقا لله، فاللام هنا لام الاستحقاق، كالتي في قوله الحمد لله رب العالمين. التسبيح والحمد في القرآن يجيئان أو يجيء معهما اللام، وهذا لأجل الاستحقاق المستقر الكائن كما وصف الله جل وعلا. ما في السماوات والأرض، ما هنا بمعنى الذي في السماوات والأرض، وهذا يشمل ما جرى عليه التكليف وما لم يجر عليه التكليف، وهذا كما قال جل وعلا في آية الإسراء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذا فيه عموم، وهذا نص في العموم، يعني أنه ما من شيء، لا شيء مخلوق إلا وهو يسبح بحمد الله جل وعلا، فالملائكة لهم زجل بالتسبيح على كل حال وأحوال، ومخلوقات الله من السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب، جميع المخلوقات والأصناف من المتحركات ومن الجامدات ومن المكلفين وغير المكلفين، فإن الجميع يسبح بحمد الله جل وعلا، يعني ينزه الله عن كل نقص ويثبت له الكمالات، إلا الكفار فإن تسبيحهم الاضطراري هذا بغير اختيارهم، وإنما هو تسبيح ما جعل الله جل وعلا أجسادهم باعتبارها مخلوقة عليه، وأما تسبيحهم الاختياري فإنهم لا يسبحون، وإنما تسبيحهم يعني تسبيح أجزاء أبدانهم تدخل في العموم ويكون تسبيحها اضطراريا لا يشعر به الكافر ولا يختاره. وهذا التسبيح هل هو بلسان المقال أم هو بلسان الحال أم هما معا؟ الصحيح الذي عليه المحققون من أهل السنة أن هذا التسبيح بلسان المقال وبلسان الحال، وهذا يختلف باختلاف ما خلق الله جل وعلا، وأن حقيقة هذا التسبيح هو التنزيه والإبعاد عن كل نقص وسيف في الأمور المذكورة لك سالفا، وليس هو كقول المتكلمين أنه هو الدلالة على ما في المخلوقات من بدائع أو من بديع صنع الله، أو ما في المخلوقات من الدليل على أن الذي خلقها هو الله، فليست تسبيح دلالة على شيء آخر، إنما قول أهل السنة وقول المحققين من أئمة التفسير والسلف أن التسبيح في نفسه موجود لفظا وحالا وليس هو دلالة على شيء آخر، وإنما القول بأنه دلالة هذا ليس من أقوال أهل السنة. ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السماوات جمع سماء، وإذا جمعت السماوات فإنه يراد بها السماوات السبع المعروفة لأنها هي المذكورة في القرآن. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأما إذا أفردت السماء في القرآن ليس بلفظ الجمع السماوات، وإذا أفردت فقال السماء، فإنه قد يراد بها جنس السماوات السبع وقد يراد بها جنس العلو. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ السماء هنا فسرت على أن السماء المراد بها جنس السماوات السبع، تكون فيه هنا بمعنى على. أأمنتم من على السماوات، وإما أن يكون السماء هنا بمعنى العلو ويكون معنى من في السماء، أأمنتم من في السماء يعني من في العلو. والأرض جاءت في القرآن مفردة، ولم تأتي مجموعة، وإنما جاء فيها قول الله جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وهل مثلهن هنا المراد بها مثلهن في العدد أو مثلهن في الوصف أن الواحدة فوق الأخرى؟ الظاهر من هذا أن المقصود بقوله مثلهن مثلية في العدد، وذلك لما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. والمثلية هنا ليست مثلية الطبقات، وإن كان فيها بعض الأحاديث التي مرت معكم وأن بين كل أرض وأرض كذا وكذا، ولا يدل دليل واضح على نفي هذه الطبقات أو على إثباتها، ولكن المقصود هنا في قوله والذي خلق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ظاهر السياق أنه يراد به العدد ولا يراد به الوصف. ثم إن المثلية إذا أرجعت إلى الوصف فإن الوصف لا يتحدد بكونه بين كل سماء وسماء كذا، فيكون بين كل أرض وأرض كذا، لأن مثلية الصفات تقتضي المشابهة أو المماثلة في أشياء كثيرة، هذه تحتاج إلى دليل يدل على المماثلة في الصفات. ولهذا صار تفسير المماثلة بأنها مماثلة العدد دون مماثلة في الصفات هو المتعين لظاهر السياق ولقوله في الحديث الذي في الصحيح طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وهو العزيز الحكيم، هو سبحانه العزيز، والعزيز لها ثلاث تفسيرات كاسم من أسماء الله جل وعلا. العزيز بمعنى أنه القاهر الذي يغلب ويقهر كل شيء، والمعنى الثاني العزيز الذي لا يرام له جناب ولا يوصل إليه سبحانه وتعالى بشيء من الروم والأذى أو التعدي أو نحو ذلك. والثالث العزيز الذي له العزة والكبرياء والرفعة الكاملة، وهذه الثلاث ثابتة لله جل وعلا. قد نظمها ابن القيم في النونية بقوله وهو العزيز القاهر الغل وهو العزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جناب للسلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز الذي بعزة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهو الذي قد كملت له سبحانه إلى آخر. فإذا عزة الله جل وعلا عزة قهر وغلبة، وعزة استعلاء ورفعة، وعزة استعلاء عن أن يكون له أو يكون فيه سبحانه وتعالى أو يكون منه ما يشين. أما الحكيم في أسمائه جل وعلا، فالحكيم فعيل، وتكون فعيل بمعنى فاعل، يعني حكيم بمعنى حاكم، وهو الذي له الحكم، هذه جاءت في القرآن في غير ما آية. وتكون فعيل هنا بمعنى مفعل، يعني هو المحكم، حكيم بمعنى المحكم. وتكون حكيم أيضا وهو الثالث بمعنى أنه هو ذو الحكمة فيما خلق سبحانه وتعالى وفيما قدر. وهذه الثلاث كلها جاءت في القرآن في وصف الله جل وعلا بها، فهو سبحانه وتعالى الحاكم في كونه، وهو الحاكم أيضا في شرعه، إن الحكم إلا لله. وهو الحكيم سبحانه بمعنى المحكم، والذي أحكم كتابه كتاب أحكمت آياته وهو الذي أحكم خلقه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وهو الحكيم بمعنى أنه ذو الحكمة كما قال حكمة بالغة وهو سبحانه له الحكمة البالغة النافذة في كل شيء. وختام الآية بالعزيز الحكيم كما ترى بتعلقها باستحقاقه سبحانه وتعالى للتسبيح فإنه جل وعلا ينزه عن كل نقص وعيب وعن كل ما لا يليق بالكمال والجلال والجمال لأنه سبحانه وتعالى الذي كملت له معاني العزة والحكمة والحكم والإحكام إلى آخره. وهذا فيه دلالة أيضا على بقية الأسماء والصفات إذا تأملت. قال بعدها له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. في قوله وهو على كل شيء قدير دائما في القرآن تعلق القدرة أو تتعلق القدرة بكل شيء، وقدرته سبحانه وتعالى متعلقة بكل شيء، وكل شيء تشمل ما يشاءه جل وعلا وما لا يشاءه، فهو سبحانه وتعالى القدير على ما يشاء والقدير على ما لم يشاء، كما قال جل وعلا في سورة الأنعام قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فالأولى والثانية لم تحصل وهو جل وعلا القادر عليها، فلم يشأها جل وعلا كونا وأخبر أن قدرته متعلقة بها، والثالث حصل وكان وشاءه الله جل وعلا وقدرته متعلقة به. وتخصيص تعليق القدرة بما يشاءه جل وعلا دون ما لم يشأه هذا منهج أو مذهب المتكلمين، وهو قول الأشاعرة ونحوهم، حيث يعدلون عن قولي وهو على كل شيء قدير أو إنه على كل شيء قدير إلى إنه على ما يشاء قدير، إخراجا لما لم يشأه سبحانه من تعلق قدرته جل وعلا به. وإذا قال القائل إنه على ما يشاء قدير فإنها صحيحة، لكن لا يخرج منها ما لم يشأه. لهذا جاءت في بعض الأحاديث إني على ما أشاء قادر، لأنه جل وعلا قادر على ما يشاء وعلى ما لم يشاء، فهو سبحانه قادر على كل شيء جل جلاله. ثم قال سبحانه في هذه الآية العظيمة التي تجل منها القلوب هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. قوله هو الأول جاء في الحديث التي سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في حينما يأوي إلى فراشه بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء، وهذا يعني أن أولية الله جل وعلا المراد بها هي أولية الزمان، والزمان مخلوق، الزمان مخلوق، والله جل وعلا هو الذي خلق الزمان، الزمان له بداية، والله سبحانه وتعالى هو الأول قبل أن يوجد الزمان وقبل أن توجد نسب الزمان، لأن الزمان لا بد لحسابه من شيء ينسب إليه، كاليوم كيف حسب اليوم لأجل طلوع الشمس وغروبه، ثم طلوع الشمس من جديد، كيف حسب الشهر لأجل طلوع الهلال ثم عود الهلال يطلع من جديد، والسنة لرجوعها ومن الشتاء إلى الشتاء، فثم تكرر في شيء جعل الزمان ينسب فيحسب الزمان بهذا الشيء. أما عند الله جل وعلا ف فنسبة الزمان مختلفة لما خلق الزمان، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ويوم القيامة يمكث الناس فيه وهو يوم واحد 50,000 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقبل خلق الزمان فإنه لا شيء ينسب حتى يكون ثم زمان، ولهذا هو الله جل وعلا الأول الذي ليس قبله شيء، وهذا اسم دال على أزليته سبحانه. وكلمة أزل لم ترد عن السلف أزلية، وهي منحوتة من كلمتين، وهي كلمة لم يزل، وهي كلمتا لم يزل، فقيل لم يزل نحتت منها أزلي، يعني أنه ليس لبداية، ليس له بداية. ويقال هذا في الأشياء التي ليس لها بداية، قال هذا أزلي يعني أنه لم يزل. والله جل وعلا له ما هو أكمل وأعظم من الأزلية، وهو أنه سبحانه وتعالى الأول الذي خلق الزمان وخلق المكان، فهو سبحانه وتعالى أول جل جلاله، تقدست أسماؤه، وتعالى جل وعلا في ملكه وملكوته وعزته وسلطانه. ثم قال الآخر، هو الأول والآخر، قال عليه الصلاة والسلام وأنت الآخر، في ثنائه على ربك، فليس بعدك شيء. والآخرية مقصود بها هنا امتداد الزمان إلى ما لا نهاية، وأنه إذا انقطع الزمان فإن الزمان مخلوق. هو الآخر سبحانه وتعالى الذي ليس بعده شيء جل وعلا، وهذان اسمان لأولية، هذان الاسمان العظيمان لله جل جلاله يدلان على عظم الرب جل جلاله، لأنه ما من شيء يحدث في هذا الملكوت إلا وهو يحدث من جهة بداية ونهاية. هذا دليل على أن كل شيء محتاج إلى الرب جل وعلا، فما من شيء إلا له بداية لأن الله خلق، وله أيضا نهاية إذا قدر الله جل وعلا له النهاية. وأما الرب جل جلاله فهو الذي لا يوصف بالبداية ولا يوصف بالنهاية، لأنه هو الذي خلق الزمان الذي له بداية وله نهاية. هو سبحانه وتعالى أول قبل الزمان وآخر بعد الزمان، وخلقه سبحانه وتعالى للزمان يبين أن الزمان من جنس المخلوقات الأخرى محتاج إلى الله جل وعلا. ثم قال والظاهر والباطن. أما الظاهر فالمقصود به أنه سبحانه وتعالى الظاهر على كل شيء بذاته، والظاهر على كل شيء أيضا بصفاته سبحانه وتعالى، لأن كلمة الظاهر اسم فاعل، اسم فاعل الظهور أو اسم من قام به الظهور، يعني من حيث اللغة. والله جل وعلا هو الظاهر في ذاته، لأن له سبحانه وتعالى صفة العلو على كل شيء، علو الذات، وهذه تفسر بآيات الاستواء وآيات العلو وأحاديث الاستواء على العرش والاستواء عامة، و علو الرب جل وعلا على خلقه مستويا على عرشه سبحانه وتعالى. والظاهر في ظهور الصفات سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى الظاهر في صفاته، سواء منها صفات الخلق والتكوين أو صفات الاطلاع والمراقبة والشهود، فهو سبحانه وتعالى الظاهر على كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد جل جلاله. فما من شيء مخلوق إلا وفيه أثر صفة الرب جل وعلا، هو سبحانه القائم على كل شيء، الحي القيوم، ما من شيء إلا وقيامه بالله، فكل شيء هو سبحانه وتعالى ظاهر فيه بما فيه من الصفات التي تدل على ربه الذي خلقه وأبدعه وكونه جل جلاله. وأما الاسم الأخير هو قوله الباطن، فإن البطون في الأصل كما ذكرنا في قوله الظاهر، الباطن اسم من قام به البطون، والبطون يكون بطون ذات ويكون أيضا بطون صفات، يعني من حيث أصل الكلمة، لكنه بالإضافة إلى الله جل وعلا لا يكون إلا بطون الصفات، وأما بطون الذات وهو ومعناه أنه جل وعلا في كل مكان وأنه بذاته يحل في كل شيء حتى يكون باطنا له، هذا مما جاء في النصوص بنفيه نصا أو بنفيه معنى، بل معنى ظهور الذات لله جل وعلا وأنه مستوى على عرشه يخالف بطون الذات. ولذلك كان السلف يقررون ويؤكدون على أنه جل وعلا مستوى على عرشه باقٍ من خلقه، لأجل أن لا يفهم البطون على أنه بطون ذات. والمتكلمون والأشاعرة ومن نحى نحوه يقولون إنه سبحانه في كل مكان على أن البطون بطون ذات، هذا يعني أنه حال في كل شيء، وهذا قول باطل ولإبطاله أدلة كثيرة معروفة. فيكون إذن بطون الله جل وعلا أو أنه الباطن، يعني سبحانه أنه باطن الصفة، وهذا هو الذي فسره الترمذي لما ساق الحديث في لو أن أحدكم أدلي دل لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض لهبط على الله، قال الترمذي. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه، هذا تمثيل، يعني على علم الله وقدرته وسلطانه هذا تمثيل، وإنما يعني به أنه البطون هنا بطون الصفة، وبطون الصفات يكون فيها معاني كثيرة، منها القدرة ومنها العلم ومنها الرحمة ومنها قيام، يعني إلى آخر الصفات. ولهذا قال جل وعلا في آية في سورة النحل: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأتى الله بنيانهم من القواعد، المقصود من هنا إتيان الصفات لا إتيان الذات. لهذا تنتبه إلى أن تفسير الأسماء لله جل وعلا خاض فيه أقوام ممن كتبوا من العلماء في الزمن الماضي، وأكثر من كتب فيه من ليسوا متحققين تماما بمنهج وطريقة أهل السنة والجماعة، وإنما يصيبون ويخطئون ولا يحققون في ذلك. فالاعتماد في تفسير الأسماء والصفات على اللغة ليس بجيد، وإنما الواجب أن تفهم الأسماء والصفات باللغة لأنها هي اللسان الذي به نفهم، ثم بالنصوص الأخرى التي تبين وجه دلالة اللغة. قد تكون دلالة اللغة واسعة تكون النصوص تخصها، وقد تكون دلالة اللغة ناقصة فتكون النصوص تسعها، وهكذا، لأن اللغة فيها تارة سعة وتارة محدودية بحسب استعمال العرب للكلمات وحسب تصورهم أو حاجتهم للاستعمال. ثم قال جل وعلا: وهو بكل شيء عليم. بل نقول هنا قبلها الباطن، هذا فيه أيضا القرب، يعني فيه معنى القرب، وقرب الله جل وعلا العام لم يدل الدليل عليه، أنه سبحانه وتعالى قريب بذاته من كل أحد، وإنما الذي جاء في القرب العام قرب الملائكة، وعما في القرب الخاص هذا جاء ثابت أن الله جل وعلا يوصف بالقرب الخاص، يعني من بعض خاصة عباده. فإذا عندنا الأول والآخر كما ذكرنا اسمان للدلالة على الأزلية والأبدية، والظاهر والباطن اسمان دالان على علو الله جل وعلا وعلى دنوه سبحانه وتعالى وإحاطته بكل شيء وقربه من خاصة خلقه ونحو ذلك. والأحاديث التي ذكر في قوله ما بين السماء والسماء كذا وبين الأرض والأرض كذا، ما بين السماء إلى السماء وأنها مسيرة 500 سنة، هذا جاء في عدة أحاديث وهو ثابت. أما ما بين الأرض والأرض فالألفاظ التي جاء فيها كلها ضعيفة ومنكرة لا يثبت بها شيء. قوله: لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله، هذا فيه نكارة وفيه إسكال، ويمكن أن يجاب عنه بأجوبة صحيحة. الأول منها أن يقال لو أنكم، هذا لا يدل على إمكان التحقيق أو تحقيق ذلك، يعني لو حصل أنه وجد هذا الحبل الذي يوصف بطوله ووصف إلى آخره، لو حصل أنه يوجد ذلك لهبط على الله، يعني أن الله جل وعلا محيط بكل شيء. والأرض السفلى هنا يقصد بها أن الأرض لها جهتان، جهة العلو وجهة السفل، ولا يدل على أن المراد به أن الله جل وعلا في الأرض السفلى. الجواب الثاني أن قوله عليه الصلاة والسلام لو أنكم دليتم بحبل لهبط على الله، هذا فيه تفسير لمعنى الإحاطة في قوله جل وعلا وكان الله بكل شيء محيطا، وفي قوله إنه بكل شيء محيط في آخر الصلة. وإحاطته جل وعلا بالأشياء هي إحاطة ذات وصفات، ذات وقدرة وسعة وشمول، وإن لم تفسر بالذات نصا لكنها في تفاسير السلف تدور عليه. وهذا يمكن أن يتصور إذا تصورت ما جاء في الأدلة من صغر الأرض بالنسبة إلى السماوات، من صغر السماوات بالنسبة إلى الماء، من صغر الماء ومن صغر السماوات بالنسبة إلى الماء، والسماوات بالنسبة إلى العرش، والعرش صغر الكرسي بالنسبة إلى العرش، وهكذا. فإنك تأتي إلى صغر النحت، إلى صغر، حيث أنه يكون الإنسان من الأرض هذه صغيرة جدا، ولهذا تكون الأرض يوم القيامة قبضة الرب جل وعلا. والسماوات مع أنها أكبر من الأرض بكثير مطويات بيمين الرب جل وعلا، هذا يدل على صغر هذه الأشياء بالنسبة إلى عظمة ذات الله جل وعلا. وهذا فيه تفسير بمعنى الإحاطة التي ذكرها المفسرون. المقصود من ذلك أن هذا التوجيه الثاني هو يرجع إلى معنى الإحاطة، وهذا توجيه لا بأس به، يعني لأنه ليس ثم ما يمنع من النصوص السريعة إلى آخر. ابن تيمية له كلام أيضا طويل في تفسير هذا الحديث يرجع إليه بفائدة.
لا يلزم
الظاهر، ما يلزم لا، إذا فسرت بتفسير صحيح ما يلزم. وش السؤال الحين؟ السؤال والشعر شو سألت؟ تعرف هو اللي قال هالكلام ولا حد يعرف؟ هذا نشرها في ال، هذا نشرت في الإنترنت في زاوية، بس اللي نشرها نصراني وأصلا ليس بمسلم حتى يكفر أو ما يكفر، ورد عليه أيضا في الإنترنت. هذه من مدة طويلة ما يلتفت هذا ولا جهله. أو مغرضون أو يعني أو الإنسان إذا قل علمه زاد إعجابه بنفسه يتصور أن كل شيء يمر عليه وهو لا يعرفه أنه غلط، كل شيء ما يعرفه لا مو صحيح. صحيح، كأنها حاز العلوم كلها. يجي واحد توا قرأ في النحو كتاب ولا بدأ يصحح ويغلط، العلم أوسع من أن يستعجل فيه الإنسان. لهذا جيد أن طالب العلم إذا مر عليه إشكالات أنه يبحث، إذا بحث زادت المعلومات. فيه مباحث ما تأتيك بالقراءة في الكتب، إنما تأتي بحل الإشكالات. لهذا يقول القرافي في الفروق ومعرفة الإشكال في نفسه علم، يعني نفس معرفة الإشكالات علم، لأنك إذا عرفت الإشكال بحثت عن حله هذا تعطيك علوم أخرى ما تقرأها لا في كتاب ولا يمكن أنك تجمع. طالب العلم يكون معلوماته دائما بالاطلاع والحناء والتواضع للعلم، تواضع للعلم. مثلا أذكر أنه في الكتاب اللي ذكرتها لكم هذه المرة أو لا، أتيت بكلمة اسم، قلت وأما ما ذكر وأما ما ذكره هذا الفاعل فهو نسيت في أحد الكتب أظن في هذه المفاهيم. فجاء أحد الأخوان جيد يعني أبدأ ملاحظات وأكثرها يعني فيه وجهة نظر وبعضها صحيح، قال أن الفاعل هذا غلط مطبع يصح القائل، طبعا لأنه ما يعرف أن الفاعل غير القائل فهو السهل. لكن لو أنه بحث قبل راح المعجم اللغة وشاف الفاعل والقائل عرف الفرق بينهم أن الفاعل كلمة أخرى غير القائل. ومثل ذلك من يغلط في اللغة أحد العلماء أو يغلط مثلا في الفقه أحيانا أو يقول نسب هاللفظ هذا ما هو باللفظ الصحيح ونحو ذلك فيأتي وما بحث. طيب الغلط غير ما ينزه عنه الإنسان، لكن طيب أنك قبل أن تحكم روح تبحث، إذا بحثت كونت عندك معلومة وتوجه لك أن هذا اللفظ صحيح أو غير صحيح. وهذا كثير كمنهج لكم في طلب العلم، لا يصلح أن تستعجل في التخطئة في توهيم العلماء أو في النقد قبل أن تبحث بمعلومات التي عندك، لا يصح، لأن كونك تبتدئ الكلام أنت في سعة. لكن كون طالب العلم يخطئ وغيره أو يتعقب على غيره يحتاج إلى بحث إلى دقة في هذا، لأن العلوم واسعة خاصة اللغة، وأن الآن عند الناس ضعف كل وضعف في اللغة كيف يقول هذا مو صحيح وهذا صحيح مثل ما يرد يعني في كثير من بعض الكتب والتحقيقات فيها يصحح المخطوطة هو غلطان لأنه ما يعرف اللغة ويظن أن هذه غلط، سواء كانت في السبك أو كانت حتى في الإملاء، في السبك أو في الإملاء يقول هذه غلط. تارة يكون في المخطوطة نحويا هي الصواب وهو يروح يصححها بحسب فهمه تكون غلط، هذا يأتي كثير. وتزداد المشكلة إذا كان التصحيح في متن من متون الأحاديث أو في يعني أو في نحو، كيف تصحح؟ تبدل كلمة مكان كلمة، تغير الألفاظ إلى آخر، بأي حق. مثل الطبعة اللي عندكم في زاد المعاد، واحدة من الطبعات اللي بين يديكم، كل الأحاديث التي أوردها ابن القيم لم يجد في لفظها في المصدر الذي نقل عنه إنه يغيرها إلى اللفظ اللي في المصدر. يعني مثل قال رواه الدارقطني يرجع لسنن الدارقطني، يشوف اللفظ مختلف يحذف اللفظ الذي ساقه ابن القيم ويأتي بما وجده هو في نسخة الدارقطني التي عنده المطبوعة، ويجي مثلا نص في البخاري ما وجده يروح يغير، في أبي داود ما وجده، هذا جناية على العلم وعلى العلماء وعلى كتب أهل العلم، فما يصلح بحال من الأحوال أنه يسلك هذا السبيل. واحد مؤتمن هذا كلام العالم يبقى كما هو، ولهذا تجد أن العلماء المحققين ما يستعجلون في توهيم تغليظ، إنما يتأنون خاصة في العلوم الواسعة مثل علم الحديث مثل اللغة التفسير، هذه أشياء واسعة إن محدودة في لفظ معين إلى آخر، لابد من فيها من البحث والتأمل. البخاري فيه روايات كثيرة، مسلم أحيانا يذكر الرواية رواه مسلم ويبحث في مسلم ما يجد الرواية، يقول له هذه الرواية في أبي داود، ويكون مسلم ذكر الإسناد ولم يذكر المتن، ويكون الإسناد متنه ويكون متن الإسناد معروفا في السنة أو معروفا في المسند، هذا يتقول رواه مسلم. بعض العلماء يتحرز مثل المنذري وجماعة يقولون رواه مسلم ولم يذكر لفظه، رواه مسلم غير مسألة الشواهد، رواه مسلم ولكن لم يذكر لفظه، أو يقول رواه مسلم لأنه يعرف أن هذا الإسناد موجود في السنن. يأتي من يقول هذا لم يروه مسلم وإنما رواه أبو داود، رواه ابن ماجه، رواه، هذا ندخل في سنن أبي داود فيها روايات كثيرة. لكم مثلا حديث قريبة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. تبحث في سنن أبي داود الموجودة لا تجد الحديث. يأتي من يعلق وقال هذا الحديث ليس في السنن، وغلط فيها المنذري وغلط فيه فلان وفلان وفلان، حيث عزوه إلى أبي داود وهو ليس في أبي داود. هذا ليس منهجا صحيح. داود له روايات وله كذا، والعالم ما يستعمل مثلها. أيضا يعني فيه مثل هذه البحوث أيضا في اللغة، يأتي يصحح وغلط، لابد من دقة عشان تعرف كيف تصحح اللفظ في اللغة، لابد أن يكون عندك ملكة في اللغة قبل أن تراجع. أيضا ممكن تراجع وما تعرف كيف تراجع كتاب في اللغة، يكون عندك أيضا ملكة في اللغة، أيضا تعرف لغة المؤلف. يعني مثلا الشافعي رحمه الله لغته مستقلة، يعني له لغة قد لا تجدها في غيره من كتب في بعض الألفاظ. يأتي الناظر يقول لا هذه ليس فيها، لذلك تجد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أحسن أي من أحسن لما حقق الرسالة الشافعي في أنه خرج كل لفظة مما اختص الشافعي باستعمالها ربطها بأصولها اللغوية وإن كانت قليلة، في لغة هذيل ولا في لغة كذا. هذه يعني كلمات لابد من طالب العلم يتواضع للعلم، العلم واسع لابد يتواضع، إذا ما عرفت شيئا لا تقول لا يصح، قل لا أعرف، أنا ما أعرف، إذا ما عرفت في غيرك، علمت شيئا أو حفظت شيئا وغابت عنك أشياء واسعة. عمر رضي الله عنه أخذ بتلابيب حكيم بن حزام، أليس كذلك؟ لابد يتواضع، إذا ما عرفت شيئا لا تقل لا يصح، قل لا أعرف، أنا ما أعرف، إذا ما عرفت في غيرك، علمت شيئا أو حفظت شيئا وغابت عنك أشياء مواسعة. عمر رضي الله عنه أخذ بتلابيب حكيم بن حزام، أليس كذلك؟ وحكيم لا أو هشام بن حكيم، ما اختلف هي في سورة الفرقان، من هشام بن حكيم، هشام بن حكيم أخذ لأنه لا يعلم، ما علم النبي، فأخذ فلما جاءوا إلى مصدر الحق وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأ، قال هكذا أنزل، قال اقرأ، قال هكذا أنزل، أنزل القرآن على سبعة أحرف. هذا يدل على أن الشريعة فيها سعة، فيها سعة يعني من حيث سعة العلم، ما يمكن واحد يعني يتجرأ على تخطئ غيره